الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 49 من كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي محدث الفقهاء وفقيه المحدثين. نسأل الله أن يشفي شيخنا محمد علي آدم فهو في العناية المركزة، وكذلك أن يرحم الشيخ محمد بن عبد الله العجلان فقد توفي وهو من مدرسي الحرم، كان عنده صبر على التدريس، ونسأل الله أن يرحم جميع المسلمين. قال: باب الدعاء في الركوع، أي أنه يجوز، ولكن الأفضل أن يكون أكثر الدعاء في السجود، لحديث ابن عباس: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن ليس معنى ذلك ألا دعاء في الركوع، وإنما الذي نهي عنه في الركوع قراءة القرآن، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وقال: وفي هذا الرد على من كره الدعاء في الركوع كمالك. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن منصور ابن المعتمر العابد الزاهد، كان يصلي حتى يكون مثل الخشبة، عن أبي الضحى عن مسروق بن الأيدع الوادعي الهمداني من خارف، كان عابدا مجتهدا في طلب العلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا نص في المسألة، أولا يثني على الله سبحانك اللهم وبحمدك، ثم يدعو الله اللهم اغفر لي. ولو تأملتم يا أخوة هذا الدعاء لوجدتموه في أغلب مواطن الصلاة: الله أكبر، ثم دعاء الاستفتاح، وفيه الدعاء بمغفرة الذنوب، ثم الركوع جاء فيه الدعاء بمغفرة الذنوب، ثم السجود جاء فيه عدة أحاديث في الدعاء بمغفرة الذنوب، ثم الرفع بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، ثم التشهد، ويأتي بعده بالدعاء بمغفرة الذنوب. وهذا دليل على خطر الذنوب، ما أمرنا الله عز وجل وشرع أن ندعوه بمغفرتها وتكفيرها في مثل هذه المواطن الكثيرة إلا لخطرها ولضررها على الجسم وعلى أقصد على النفس في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يعلم أمته ويتواضع لربه، فيجمع بين الأمرين: التواضع لله وسؤال التجاوز عن السيئات والزلات. الذي يظن أنه ما يذنب مذنب، والله صحيح، الذي يظن أنه ما يذنب مذنب، كيف؟ والله عز وجل يقول: إنكم تذنبون بالليل والنهار ولا يغفر الذنوب إلا أنا فاستغفروني أغفر لكم. قال: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. شرع المصنف رحمه الله في ذكر أذكار الصلاة التي تكون مقارنة لأركانها وواجباتها. قال: حدثنا آدم وهو بن عبد الرحمن بن أبي إياس من الأثبات في شعبة، قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. تقدم البيان، ولكن هنا يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم اللهم ربنا ولك الحمد، وهذا رد على من زعم أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، لأنه قد جاء في بعض الروايات إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد. قال: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، مع أنها مأمور بها لها فضل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر، وقد تقدم عن أبي صالح دكوان السمان ويقال الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ما جاء في بعض الروايات وما تأخر لا يثبت فيه شيء إلا ما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الملائكة يدعون الله ويؤمنونه ويحمدونه ويقدسونه. وقد قالوا لما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والتسبيح والتحميد كله تنزيه. قال: إذا قال الإمام، استدل به على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد، على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، لكون ذلك لم يذكر في هذه الرواية كما حكاه الطحاوي وهو قول مالك وأبي حنيفة. وفيه نظر، لأنه ليس فيه ما يدل على النفي، بل فيه أن قول المأموم ربنا لك الحمد يكون عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده. والواقع في التصوير ذلك، لأن الإمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله، فقوله يقع عقب قول الإمام كما في الخبر. ثم أيضا قد جاءت عدة أحاديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى وبنحوه من حديث أبي سعيد أنه كان يقول: اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده، حق ما قال العبد أهل الثناء والمجد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فحديث كثيرة تدل على تحميد الإمام، لكن سبحان الله كثير من العلماء لا سيما الذين يتمذهبون قد يترك النظر في الروايات اعتمادا على رأي إمام مذهبه. وأما قوله في حديث أبي موسى في مسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يجبكم الله، فليس معناها أن الإمام لا يحمد، لأن ما من موطن من مواطن الصلاة إلا وفيه ذكر. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، إيش يقوله واقف؟ سيبقى صامتا. إذا لابد أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد. فالإمام والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، والمأموم يأتي بالتحميد فقط. قال: باب، أي منه، حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هذا يسمى بدعاء النازلة، وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. أما ملازمة القنوت فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذا تخصيص الفجر بالقنوت لا دليل عليه، وإنما يعتمدون على حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. والحديث ضعيف، فيه أبو عثمان وليس بالنهدي، وعلى صحته المراد بالقنوت طول القراءة لا الدعاء الذي يفعله كثير من الناس. في حديث طارق بن شهاب أنه سئل عن قنوت في الفجر قال: أي بني محدث. حديث أخرجه الترمذي وغيره، ولكن فيه كلام والعمل عليه. وفي حرص الصحابة رضي الله عليهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم التابعين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا يعلم الناس، أبو جعفر الرازي نعم قال فيه أبو جعفر الرازي ذاك كأنه في حديث اقرأوا على ما أتاكم ياسين، قال يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر. وقد اختلفوا أين يكون القنوت، هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع. أما الذي جاء في الصحيح من حديث أنس وبوب عليه البخاري في بعض المواطن أن القنوت يكون قبل الركوع، وجاء أنه بعده، ولا حرج من قنت قبل أو بعد. والوتر يقاس عليه، لكن الوتر بعضهم ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه القنوت، مع أن البخاري بوب في كتاب الوتر على القنوت، فلعله يذهب إلى ثبوته. وأما في الأحاديث المستفيضة في وصف صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في شيء منها أنه قنت. ابن عباس من أحرص الناس ومن أكثر الناس رواية لقيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر قنوتا. عائشة رضي الله عنها وصفت قيام النبي صلى الله عليه وسلم بعدة هيئات ولم تذكر قنوتا. جابر وجبار صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر قنوتا. وهكذا في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان كلهم لم يذكر قنوتا. فأما حديث الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت، فلفظ القنوت حكم عليها بعض أهل العلم بالشذوذ، والثابت أنه علمه الدعاء، بل إن بعضهم ربما طعن في أصل الحديث وقال كيف يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام يعني الصغير هذا الدعاء ومثله لم يكن يصلي الوتر. وهذا لا مطعن، قد يكون علمه إذا كبر أو أنه ربما يفعل، لكن الشاهد أن لفظ القنوت فيها كلام غير ثابتة على طريقة الصناعة الحديثية. وعمل السلف أو عمل كثير من السلف على القنوت، وفيه جواز لعن الكفار وفضيلة الدعاء للمؤمنين على العموم، فادعوا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بخيري الدنيا والآخرة، ولعن الكفار وادعوا عليهم، خلافا لما ذهب إليه القرضاوي وأنه لا يدعى على الكفار. وقد رد عليه في دماج، رد عليه شيخنا يحيى حفظه الله، ونقل عن النووي وعن غيره جواز الدعاء على الكفار، والله عز وجل يستجيب ما شاء ويرد ما شاء. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، ما اسم أبيه؟ عبد الله بن محمد، وفي طبقته عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد المسندي الجعفي. قال حدثنا إسماعيل بن علي في هذا الموطن عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر، وقد جاء في بعض الروايات في غيرها. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي قال وكنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وهنا كلام للشيخ الألباني رحمه الله. قال المسألة الثانية مذاهب أهل العلم في القنوت للوتر هي التالية: مذهب الحنفية يقنط في صلاة الوتر في جميع العام، ولا قنوت في شيء من الصلوات سوى الوتر، ويقنط فيه بعد القراءة قبل الركوع. وعند المالكية القنوت في صلاة الصبح فضيلة في الركعة الثانية في جميع العام، ويخير في فعله قبل الركعة وبعدها. وعند الشافعية يقنط بعد رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح إذا فرغ من قوله ربنا لك الحمد. وعند الحنابلة يقنط في الوتر في الركعة الأخيرة في جميع العام بعد الركوع أو بعد القراءة قبل الركوع، ويكره القنوت في غير الوتر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون، لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في غيره. قال ابن حزم القنوت فعل حسن، وهو بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل صلاة فرض الصبح وغير الصبح في الوتر، فمن تركه فلا شيء عليه في ذلك وفي الوتر. قال المسألة الثانية الراجح في ذلك جواز قنوت الوتر بعد القراءة قبل الركوع وبعد الركوع، والأفضل قبل الركوع، فإنه المنقول عن جمهور الصحابة ويدل على جوازه قبل الركوع ما جاء عن عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله، قال فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء. وفي الأحاديث حرص الصحابة رضي الله عليهم على نقل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الصلاة، حيث كان يحمد ويسمع، وفيه تقبيط من جاء بالذكر الحسن. وهل معناه أن هذا الرجل جاء بالذكر من نفسه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علمهم ثم جاء هذا الرجل به فاستجاب الله دعاءه وحقق رجاءه؟ وهذا الذي يظهر، فإن باب الصلاة باب توقيفي، وفيه مبادرة الحفظة بكتابة حسنات الإنسان، واختلف في كتابة سيئاته، فقيل يؤخر، ولا أعلم دليل على التأخير إلا ما كان من بعض الآثار في الباب والله أعلم. قيل الحكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذكر أن عدد حروفه مطابق للعدد المذكور، فإن البضع من 3 إلى 9، وعدد الذكر المذكور 33 حرفا، ويعكر على ذلك هذه الزيادة المتقدمة في رواية رفاعة بن يحيى، وهي قوله مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، بناء على أن القصة واحدة. الشاهد أن المصنف رحمه الله ذكر الباب تتمة لما تقدم من أن الإمام والمأموم يأتي بالتحميد، المأموم يأتي بالتحميد والتسميع، والإمام إنما يأتي بأعني المأموم يأتي بالتحميد فقط. ونكتفي بهذا من صحيح البخاري، والحمد لله.